الحديث الأول حديث المسيء في صلاة وهو خلاد بن رافع دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما فرغ من صلاته جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل وصلى المرة الثانية ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا تعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فأتبغ الغلو ومستقبل القبلة وكبر ومقرأ ما تيسر معك من القرآن وارتع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل او تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فالرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه صفه الصلاه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفه الصلاه بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر اصلا في صفه الصلاه لانه وارد مورد التعليم وكل شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه واجب إما ركن من أركان الصلاة وإما واجب من واجباتها والحديث وارد بروايات كثيرة وهو مشهور عند أهل العلم ويسمونه حديث المسيء في صلاته فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأتبع الوضوء هذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية ففي هذا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر وأن الأصل في الطهارة هو الماء فإذا لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله فإنه يتيمم بالتراب فدل هذا على اشتراط الطهارة للصلاة وأن الصلاة لا تصح بدون طهارة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله صلى الله عليه وسلم هنا أسدر الوضوء أسبغ الوضوء الإسباغ معناه الإكمال أي أكمله على الوجه المشهور والشيء السابق هو الوافي. يقال درع سابق أي درع واف يغطي الجسم. والمراد بإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه كما أمر الله سبحانه وتعالى. فلو نقص منه شيء لم تصح الصلاة، لو صلى بدون وضوء لم تصح الصلاة مع الاستطاعة، ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم تصح الصلاة أيضا. فلا بد من إسباغ الوضوء بمعنى إكمال الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم استقبل القبلة، هذا فيه دليل على اشتراط استقبال القبلة للصلاة. لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، فلو صلى إلى غير القبلة مع الاستطاعة لم تصح صلاته لفقدانها شرطا لشروطها، وهذا في الفريضة. أما النافلة فسبق لكم أن المسافر يتلفل يتهجد بالليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي هو متوجه إليها، سواء كان قاصدا أو ماشيا. وأما الفريضة فلا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة. ثم كبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية، لم يذكر النية مع أنها شرط لشروط الصلاة. إن المسافر يتنفل يتهجد بالليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي هو متوجه إليها، سواء كان قاصدا أو ماشيا. وأما الفريضة فلا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة. ثم كبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية، لم يذكر النية مع أنها شرط من شروط الصلاة. قالوا لأن قوله إذا قمت إلى الصلاة يغني عن ذكر النية، لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا وقد نواها، فقيامه للصلاة استقباله للقبلة هذا معناه هو النية. ثم كبر يعني تكبيره.